بسم الله الرحمن الرحيم.
الدعوة.
مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية. الشريط الخامس عشر، ويحتوي هذا الشريط على تفسير الآية التاسعة عشرة.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذه الليلة مع الآية التاسعة عشرة من سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ما هو موضوع هذه الآية؟ هذه الآية خطاب من الله تعالى للكفار، تشن على الكفار حربا نفسية لتحطم معنوياتهم. وقد قلنا في حديث سابق إن القرآن يركز على الحرب النفسية، ويشن هذه الحرب على الكفار بهدف تحطيم المعنويات وبهدف رفع معنويات المؤمنين. فهذه الآية تتهكم بالكفار، تسخر منهم وتبين لهم أنه لا فائدة من مواجهتهم لهذا الدين، ما في فائدة، الجهتين الجماعة مهزومين، ولهذا ما في داعي يواجهوا هذا الدين. تلحظ في الآية لما تربطها مع ما مضى فيها شيء اسمه الالتفات. لاحظ معنا الآية السابقة مباشرة الثامنة عشرة، هي قوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الآن يقول لهم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الآية تاني مع لاحظ معي: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا يسمى في البلاغة القرآنية التفات. التفات، الالتفات هو عبارة عن تغيير الموجة، تغيير السياق. الكلام كان في الآية السابقة إخبار عن غائب، عن غائبين، أن الله موهن كيد الكافرين، يخبر كما قلنا في الأسبوع الماضي، ربنا يضعف قوة الكافرين المحاربين لهذا الدين. جملة خبرية بصيغة الغائب. الآن غير الوضع، غير السياق، وخاطب الكفار وقال لهم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يسمى هذا التفات من الغائب إلى المخاطب، من الغائب إلى المخاطب. حكمة هذا الالتفات هو التنبيه والإيقاظ، يوقظ قلوب السامعين لما يفاجئهم يخاطبهم ويقول لهم أن تستفتحوا، لأن فيها عبارة عن شد الانتباه والاهتمام حتى يتلقوا ما بعدها. هذا هو وجه الربط ما بين الآيتين 18 و19. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذه الجملة تشير إلى حادثة وقعت، بمعنى أنها لها سبب للنزول، لها سبب للنزول ترويه كتب السيرة، وهو سبب عجيب. تقول كتب السيرة أن أبا جهل زعيم مكة عليه اللعنة لما خرج من مكة مع جيشه لقتال المسلمين في غزوة بدر حب يودع الكعبة ويدعو الله، وشوف محلة أبو جهل وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. فذهب أبو جهل عند الكعبة ومعه مجموعة من زعماء قريش، كفار قريش، ودعا الله بجانب الكعبة قائلا، شوف كيف دعاؤه، اللهم أضل الفريقين، يعني نحن أو محمد عليه السلام أكثرنا ضلالا، اللهم أضل الفريقين وأقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. أحنه الغداة، ثلاث طلبات: أضل الفريقين، أقطعنا للرحم، آتانا بما لا يعرف، أحنه الغداء. يعني ما توقع المعركة يا ربنا أقسم قسم قصه، أحناه يعني قطعه، يعني أهلكه. الغداء عند خوض المعركة. طبعا أبو جهل قصده يدعو على محمد عليه السلام، هي قصده أن محمد عليه السلام هو أضل من قريش، ضال، كيف عمل آله إله واحد؟ هذا مش معقول، هم مهتدين أبو جهل وجماعته، أما النبي ضال، هيك يزعم. وأقطعنا للرحم، أنه هذا من يوم ما صار محمد نبي عليه السلام في مكة قطع العلاقات بين البيوت، صار واحد مسلم يتبرى من أم الكافرة زي سيدنا سعد مثلا، وقسم مكة إلى أقسام، فيعني قطع علاقات الناس، قاطع أرحام. وآتانا بما لا يعرف، جاء دين جديد غير دين آبانا وأجدادنا. فقصد أبو جهل يدعو على النبي عليه السلام عند الكعبة، هذا أول دعاء دعا أبو جهل. عندما وصل إلى بدر في الميدان وقبيل خوض المعركة، رفع أبو جهل إيديه مرة ثانية ودعا الله بهذا الدعاء مرة ثانية، دعا مرتين، مرة عند الكعبة ومرة في ميدان بدر. فهنا هذه الآية تتهكم على أبو جهل، تسخر منه، تضحك عليه. ربنا بيقول له إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني يا أبا جهل لقد دعوت الله فاستجاب الله لك وقص رقبتك. هاي استجابة الدعاء، هاي استجابة الدعاء. فطلعت النتيجة انه هو اللي اضل الفريقين، وهو اللي اقطع من الرحم، وهو اللي اتى ما لم يعرف، وهكذا. فلم طالما دعا ابو جهل وقعت الدعوة عليه، فربنا اهلكه. إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح. هذه مناسبة نزول هذه الآية أو هذه الجملة من الآية. ولما تقف أمام حادثة دعاء أبو جهل تخرج بنتيجة أن المشركين في مكة كانوا يعرفون الله ويؤمنون بالله. تستغربش تقول الشيخ ماله بعد حكي على الكفار، حكي العجيب، احنا عارفينهم كفار. نعم، كانوا يعرفون الله ويؤمنون بالله، وبيقولوا الخالق المالك الرازق هو الله، من خلقهم؟ ليقولون الله. من رزقهم؟ ليقولون الله. من خلق السماوات والأرض؟ ليقولون الله. كانوا عارفين ربنا. فما كانت المشكلة عند المشركين في أن الله موجود أو مش موجود؟ ما كانت مشكلة، كان عندهم بدهية أن الله موجود، والله عندهم هو القوي القادر العظيم. لاحظ، المشركون كانوا يعرفون هذا. المشكلة إنه هل الله واحد ولا مع ناس آخرين؟ بس هاي المشكلة، هل إله واحد أو معه مشركون آخرون؟ كانوا يقولوا الله موجود لكن في معه مساعدين آلهة أخرى، هاي المشكلة، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أخوانا دائما إننا لا نجد في القرآن ولا دليل واحد على أن الله موجود، ما في في القرآن دليل واحد على إثبات وجود الله، ما فيش، لأن وجود الله أمر بدهي لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل، فطري بدهي. الفطرة تقر بوجود الله. وفي العصر الحديث لما ظهر مذهب الإلحاد هذا، المعوقين الماركسيين هذولا دفنوهم في النهاية، أجل قلب طويل ثوان تحجبت دفنوا كله وتخلى عن الماركسية. لما جاء ماركس جماعته قال لا إله والكون مادة والطبيعة الخالقة، هذا مش علم، هذا عبارة عن موضة، ليس علم، موضة. فالإلحاد لا يقوم على علم منطقي، إنما يقوم على عقدة نفسية. ولهذا لمعلوماتك كل شيوعي ملحد فهو معقد، أقولهم معقدين. في كتاب للمفكر العباس محمود العقاد بيحكى عن شيوعية بيسميها مذهب ذوي العاهات، هيك عنوان كتابه، طلع كان سلطة على الشيوعيين، كان الله يرحمه، تسميها مذهب ذوي العاهات. المعقل بيطلع شيوعي بعدين عشان معقد، عنده معوق من إعاقة نفسية. أي نعم، هاي اللي عايز أقوله. فما كان مشكلة في التوحيد في وجود الله، المشكلة كانت في الوحدانية. في الوحدانية ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما كان يتوقع يكون إله واحد يحكم الكون كله مع مساعد آلهة أخرى. أي نعم. ولهذا حتى في طريق قريش إلى بدر قبيل المعركة، مر أبو جهل على أحد القبائل بني غفار، وكانوا بني غفار حلفاء لقريش، فالتقى مع زعيم الغفاريين اللي هو خفاف ابن إيماء الغفاري، معروف كان زعيم القبيلة. فخفاف بن إيماء هذا عرض على أبي جهل مساعدة، قال راح تحارب محمد الآن وأنا مستعد أمدك بمدد من عندي قوات تحالف حتى تحارب محمد، أعطيك جيش من عندي. فأبو جهل حكى كلمة جوهرية، أبو جهل الكافر المشرك، كلمة عجيبة. ماذا قال؟ قال يا خفاف إذا كنا نحارب محمدا، سنحارب محمدا، فإن محمدا لن يقف أمامنا. شلحوا قفوا قدامنا، نحن ضعفينهم قدهم على مرتي، لن يقف أمامنا. وإذا كنا نحارب رب محمد كما يزعم فليس لنا على حرب ربه من طاقة. شوف كيف الكلمة الجوهرية، إذا كان كنا نحارب الله كما يزعم محمد فإننا لن نستطيع أن نهزم الله، لا نقدر على حرب الله. مش كلام شيخ، هذا كلام أبو جهل، مش كلام شيخ، لا نقدر على حرب الله. لاحظ معي، والمسلم والمستسلمون في القرن العشرين بيقدروا يحاربوا حتى يعني رب العالمين. الكفر تبعهم كانوا في الحرب 67، فيكم ناس لحق المهزلة هذه، كانت الإذاعة المصرية تحكي عن الصواريخ القاهر والظافر والمج والميراج ومش كذا، فهو الطائرات المج الروسية. فكان المذيع يقول إن طائرات المج المصرية تتحدى القدر القدر. وهي طبعا كانت انكسرة في المطار, انكسرة يوم صباح خمسة يوم انكسرة, يقول لك تتحدى القدر. نعم نشوف كيف إذا كان المذيع يقول لك أنا ما أعرف أن أحارب الله, يقول لك هذا تتحدى القدر. لاحظ فرق ما بين حالة وما بين حالة. واحد كمان في الدولة أخرى في 67 كتب مقال قال إن الله يجب أن يوضع في متحف التاريخ. نظام حزب البعث السوري في 67 طلع مقال قال يجب أن يوضع الله في متحف التاريخ. تبعدهاش أحد المعذبين كان في مصر, أحد إخوان كان في السجن في الزنزانة وكان يعذبوا فيه في الستينات. هذا الملعون هذا حمزة البسوني كان مدير السجن الحربي, هذا شيطان ملعون كان مدير السجن الحربي, وضع واحد من الشباب الصالحين وكان يعذب فيه في الزنزانة. صار يقول يا الله الشاب المظلوم هذا يا الله, سمعوا البسوني شو قال له؟ قال لو نزل ربك راح أحطه معك في الزنزانة, معك أحطه معك في الزنزانة وعذبه معك. تصور هذا إنسان شيطان يقول هذا. وأبو جهل الكافر مش اللي بيقول لك إيش أنا لا أقدر على حرب ربي محمد. شتان بين حالة وبين حالة والله المستعان. إذن هذه مناسبة نزول هذه الجملة, إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. لاحظ معي الآن الآية العجيبة مكونة من الجمل التالية. الجملة الأولى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الجملة الثانية وإن تنتهوا فهو خير لكم. الجملة الثالثة وإن تعودوا نعد. الرابعة ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. الخامسة وأن الله مع المؤمنين. خامس جمل ماذا ترى فيها؟ أول ثلاث جمل جمل شرطية. أي هذا عجيبة, كل جملة مكونة من فعل شرط وجواب شرط. نمسكها واحدة واحدة. أولا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن حرف شرط, تستفتحوا فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط جزم حرف النون أفعال خمسة والواو فاعل, ها جملة فعلية. فقد جاءكم الفتح جواب الشرط. تستفتحوا فعل مضارع مكون من ست أحرف, الثلاثي منه فتح الماضي والسداسي استفتح, ست أحرف فتح استفتح. الفتح في اللغة معناه إزالة الحاجز, ها إزالة الحاجز. لما يقال فتح الباب, الباب حاجز فتحه الحاجز زال لإخراج ما في الداخل. أساس معنا في اللغة, أساس معنا في اللغة. أي نعم الفتح هنا بمعنى طلب النصر, طلب النصر. والفتح بمعنى النصر. استفتح الهمزة والسين والتاء تدل على التأكيد والطلب. لما يقال استفتح المؤمن ربه أي طلب من الله أن يفتح بينه وبين خصمه, طلب الحكم, الحكم القضاء يزيل حل المشكلة. استفتح المؤمن ربه. وعلى هذا قوله تعالى في الصراع ما بين الأنبياء والكفار قال بعد ما وصلت حدها قال تعالى سورة إبراهيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا معناها دعا الرسل ربهم طالبين منه أن ينهي المواجهة بينه وبين المشركين بأن ينصر المؤمنين وأن يهزم المشركين. استفتحوا طلب الفتح. هنا إن تستفتحوا يا مشركين فقد جاءكم الفتح, أي إن تطلبوا النصر والحل وإنهاء المشكلة أبشروا فقد أتاكم الفتح كما طلبتم. هذا معنى فعل الشرط. الجواب فقد جاءكم فتح, طبعا الفاء واقع بجواب الشرط وقد حرف تحقيق داخل على ماضي مش هيك, وجاء فعل ماضي والكون مفعول به مقدم والفتح فاعل مؤخر. أنا في الأعراب صرت أشتغل بسرعة عشان ما أوقفش مع الضفير. تقول أحولها معانا لحصة قواعد. فقد جاءكم الفتح يعني كما طلبتم كما دعوت يا أبا جهل فقد استجاب الله دعاءك وأتاك بالفتح كما قلنا تهكم وسخرية. يجي لواحد بدك تبشر واحد ما درسش مضبوط والعلامات طلعت النتائج تقول له ببشرك انت راسب تهكم وسخرية. كما قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما تهكم وسخرية. هنا أبو جهل وجماعته أنتم دعوتم قلتم يا ربنا انصر من كان على حق فربنا استجاب لكم ونصر من كان على حق وهو محمد عليه الصلاة والسلام. جاءكم الفتح. هنا الفتح هو بمعنى حل المشكلة الحكم في المسألة في القضية وهو من الله سبحانه وتعالى حيث فتح الله على المؤمنين ونصر الله رسوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم. لكن لما تقول لهات تشوف التعبير في الجملة جاءكم الفتح من الذي جاء الفتح الفاعل هات تفهمها على أساس التصوير القرآني اللي حكينا عنه سابقا حكينا عنه هنا بالقاعة آية سابقة مش هيك؟ أي نعم التصوير القرآني انك انت لما تسمع الآية تتخيل في خيالك صورة فيلم فيديو متحركة. هنا الفتح أمر معنوي ليس مادي. حتى تفهم الجملة الفعلية قد جاءكم الفتح لازم تعمل خطوتين بالكاميرا بتاعتك تعمل عمليتين العملية الأولى انك انت تجسم الفتح بصورة مجسمة يعني تحوله من أمر معنوي إلى شيء مادي يرى وبعدين تخليه حي بيسموه هذا بيسموه التشخيص. سمعتش معنى التشخيص بخليك تعلم تصوير اليوم. التشخيص هو أن تجعل الأمر المعنوي في صورة متحركة أنت تكاد ترى في خيالك. هذا كيف هنا التشخيص الفتح وبعدين تخليه يتحرك قدامك جاءكم. فما ما هو المعنى المصور لقوله فقد جاءكم الفتح؟ أنا أقول لك الآن شايف في خيالي أنت معي تخيل معي شايف في خيالي واحد إنسان اسمه السيد فتح مش فتح تبع فلسطين لا أيوة سيد فتح هذا من بعيد أنا أراه وهو يمشي إله رجلين ونفس وشخص وشعر وبني آدم إنسان كامل وبعدين هذا ماشي من بعيد وماشي علي قريب حتى وصل إلى بدر وأنا شايفه وراح عند أبو جهل في الميدان وأنا شايفه قال له يا أبو جهل أنا السيد فتح الله بعثني إليك أنت طلبت وقلت يا رب انصر اللي على حق انا فتح الله بعث لك عشان روح عند محمد عليه السلام انصروا عليك واهزمك انت وخصمك انت قصم. هذا المعنى المصور بالتلفزيون بالفيديو بالفيلم هذا معنى حي متحرك كله من وين جبناه من كلمة الفعل والفاعل جاءكم الفتح. هكذا تفهم الآيات الكثيرة المصورة في كتاب الله تعالى. إذن هنا نأخذ من هذه الجملة الأولى ما يلي: أولا معرفة المشركين بالله ولهذا أبو جهل دعا ربه يا رب انصر اللي على حق ويا رب اقسم اللي على باطل هذه واحدة. اثنين أن الله يستجيب دعاء من دعاه حتى لو كان كافرا. أبو جهل دعا ربه وربنا استجاب له، هاي اثنين. ثلاثة، أن الكفار لا يعرفون مصلحتهم، فدعاؤهم انقلب على رؤوسهم. أبو جهل وقع وجماعته بهالدعاء، فاستجاب الله دعاهم وقسمهم، وقسمهم ثلاثة. أربعة، في هذه الجملة سخرية وتهكم بالكفار. يعلمك القرآن أن تفخر من الكفار ولمعلوماتك، لا يفخر منهم، قال سخرية من المسلمين حرام كما نعرف، لا يفخر قوم من قوم، لكن السخرية بالكفار واجبة، والتهكم عليهم واجب، وتحطيم معنوياتهم واجبة. لا يسخن الكفار إلا من كان مطمئنا آمنا واثقا هادئا، اللي فاضي اللي يعني فاضي ينكت وجاي عبال ينكت، لازم يكون أعصابه هادئة. مش معقول واحد نرفز وأعصابه مشدودة وقلق وقعد ينكت، مش معقول. يكون هادي وأعصابه مرتاح وقاعد يعني بنكت على آخر ما عنده. فالكفار القرآن ينكت على الكفار ويتهكم عليهم ويسخر منهم. أنتم دعوتم الله تعالى فقد استجاب الله دعاكم وهزمكم وقسمكم، تهكم بالكفار. فلا بد أن تعرف من هو خصمك، وأن لا تخاف منه، وأن تتهكم عليه، لأنك أنت مع قوة الله سبحانه وتعالى، والكفار لا يساوون شيئا أمام الله سبحانه وتعالى. من هو ذلك النبي؟ أسألك سؤال، ذلك النبي اللي كان يعني يكثر التهكم بالكفار والسخرية بهم وينكت عليهم ويضحك عليهم؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان متجلي ياخذ راحته يعني مرتاح وكذا، ولهذا لما راح يحط من الأصنام صرت الصافات، فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فسرها بحكي مع الأصنام خشب، عنده غرفة مليانة خشب والأكل حواليهم، فقال ألا تأكلون، تفضلوا كلوا يا جماعة. شفت واحد بعزم على الأصنام قلت تفضلوا كلوا، ربنا حكاها صرت الصافات صار لا، فقال ألا تأكلون، ما حكوش، ما لكم لا تنطقون، طيب قولوا مش عايزين ناكل، شبعانين مش عايزين، ما لناش نفس كذا، ما لكم لا تنطقون. بعدين حطمها فراغ عليهم ضربا باليمين. فسيدنا إبراهيم كان يعني يتمتع بشخصية هادئة، لا قلق ولا مضطرب ولا منرفز ولا شيء. وهكذا يجب أن يكون المسلم الصالح عندما يواجه أعداء الله تعالى أن يسند ظهره إلى قوة الله، إلى حفظه، فيكون واثقا هادئا مطمئنا بما عند الله تعالى، فيسخر ويتهكم على خصمه، كان خصمه ليس له قيمة أمام قوة الله سبحانه وتعالى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذه الأولى. الآن هات الجملة الثانية، وإن تنتهوا فهو خير لكم، الجملة الشرطية الثانية. إن تنتهوا، تنتهوا فعل الشرط مضارع مجزوم، علامة جزم حرف النون أفعال خمسة، تنتهون، الخطاب للمشركين. من الذي يخاطبهم؟ من هو؟ الله بعظمته سبحانه وتعالى. فهو خير لكم، جواب الشرط، الفاء واقع بجواب الشرط، هو مبتدأ وخير خبر، هو ضمير منفصل يعود على مين؟ على تنتهوا، على تنتهوا. ايش مصدر تنتهوا؟ الانتهاء، هذا مبتدا التقدير، ان تنتهوا فانتهاؤكم خير لكم. لاحظ، ان تنتهوا فانتهاؤكم خير لكم. ما معنى تنتهوا؟ تتوقفوا، تتوقفوا، تتركوا الانتهاء. ايش ماضي تنتهوا؟ انتهى، كم حرف؟ خمسة، على وزن ايش؟ افتعل.
من فضلك اقلب الشريط.
هاي دائما على ود المفتعل بيسموها تاء الافتعال، هاي حلوة دير بالك عليها، تاء الافتعال، انتهى، اتقى، ارعوى، وهكذا. ها هاي تاء الافتعال هاي جميلة، تدل على التفاعل والحيوية. فانتهى معناها توقف عن ايش؟ عن قتال المؤمنين، محذوفة. التقدير هكذا، إن تنتهوا عن قتال المؤمنين فهو خير لكم، إن تتوقفوا عن قتالهم ولا تقاتلونهم هذا لمصلحتكم. قلنا انتهى خمس أحرف، الثلاثي إيش هو؟ نهى، نهى، نهى فعل متعدي ولا لا؟ شو معنى نهى؟ طلب الترك. تقول نهيت العاصية، ها نهيت العاصي عن المعصية، مفعول به مش هيك؟ ها طلبت منه أن يتوقف عن المعصية، نهيت عن المنكر، ها نهيت المذنب عن ذنبه. فلتعرف الثلاثي بينصب مفعول به نهيت العاصي أو نهيت المذنب، والخماسي لازم مش عايز مفعول به. كيف صارت الثلاثي ينصب مفعول والخماسي ما بينصبش مفعول؟ من روائع اللغة العربية ان هنا نهى متعدي وانتهى لازم، وانتهى مطاوع نهى. تقول نهيت العاصية فانتهى، صح؟ نهيت العاصية فانتهى، توقف. هنا ان تنتهوا فهو خير لكم، يعني ان تتوقف عن قتال المسلمين انتم تكسبونها، تكسبونها. وعلى هذا آيات اخرى كما في مثل قوله تعالى مثلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذا بتتوقفوا عن قتال المسلمين الله بيسامحكم. ولهذا لما أسلمت قريش سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سوى الهوائل في معركة أحد وذبح المسلمين، ولما أسلم بعد الحديبية صار سيف الله المسلول رضي الله عنه، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص انتهى، الله سامحكم في الماضي كله، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لاحظ معي، فهذه الآية لما قال إن ينتهوا فهو خير لكم هذه عبارة عن تحطيم معنوياتهم بصورة ثانية، مش بس خاصة بكفار قريش لمعلوماتك، إنما تشمل الكفار جميعا. لا بد أن يعرف الكفار أنهم في النهاية هم الخاسرون في حربهم لهذا الدين، هم الخاسرون في حربهم لهذا الدين. ولا بد أن يعرف الكفار هذا الزمان الأمر هذا، لأن أبو جهل زمان فطس في بدر وانتهى، راح مات، خلصنا أبو جهل. لكن كيف الكفار المعاصرون يعرفون حقيقة هذه؟ لا بد أن يعلم المسلم المتعامل مع القرآن إن الكفار في زماننا اللي بتحرشوا بإسلامنا وبيحاربوا إسلامنا وبيحاربوا قرآننا أنهم هم الخاسرون في النهاية. ولو كانوا يعقلون لتوقفوا عن حرب الإسلام، لأن التوقف عن حرب الإسلام هو خير لهم، لكنهم قوم لا يعقلون، في غمرة العناد والاستفزاز ينسون التفكير للمستقبل وما بيعرفوا أنهم في النهاية بيكونوا هم الخاسرين. أخي الكريم معلوماتك، صدقني ما في أمة تتحرش بالإسلام وتحارب القرآن وتتوفق وتنتصر، مستحيل. هاي إخوانا سنة ربانية هذه، ما تقول اليهود وما تقول أمريكان وما تقول غيرهم، كل من تحرش بالإسلام ومن قاتل الإسلام ومن حارب القرآن فهو في النهاية هو الخاسر. ولهذا ربنا بيقول له أنصحك أنك تتوقف عن الحرب أحسن لك، أحسن لك، وإن تنتهوا فهو خير لكم. يعني إيش معناه؟ المسلمون لن يقضى عليهم بأيديكم، أنتم الخاسرون في النهاية. من يحاربون هذا القرآن في أيامنا نقول لهم القرآن لن تقضوا عليه، بالعكس لمعلوماتك أخي الكريم، قرآنك هذا كل ما حاربوا أكثر كل ما دخل المعركة بقوة أكثر. والله عمري ما خفت على القرآن أبدا ولا على الإسلام. القرآن الآن يواجه بهجمة شرسة يهودية صليبية، ولا تخافوا عليه أبدا، يخرج منها منتصر بعون الله تعالى والأعداء سيكونون مهزومين بعون الله تعالى، لكن قرآننا يريد رجالا يحملونه يتحركون به، يكونون جنودا لدين الله سبحانه وتعالى، وهو ظافر في النهاية، وهذه سنة ربانية. إذن كفار امبارح كفار اليوم، ربنا يقول لهم إن تنتهوا فهو خير لكم، ولذلك المستقبل سيشهد بعون الله تعالى دمار القوى الكافرة المحاربة لهذا الدين، سيحملون دمارهم بأيديهم اليهود والصليبيين وغيرهم. أنت تثق بالحقيقة هذه، بس تطلع لك قدام شوية وما تكون أثير الواقع اللي انت عايش فيه. عالمنا العربي مهزوم والأعداء أقوياء، وهذا الشيخ قاعد بيحلم. اطلع لك قدام شوية، ترى الفجر يرمقنا من بعيد، فلا تبقى أثير اللحظة المعاصرة في حياتك. نعم، بعدها ماذا قال؟ وإن تعودوا نعد. الجملة الشرطية الثالثة، الله يخاطب الكفار في الجمل الثلاثة الآن، يقول لهم إن تعودوا، برضو إن حرف شرط، وتعودوا فعل مضارع مجزوم، فعل الشرط علامة جزم محذف النون، أفعال خمسة مش كذا، والواو فاعل. جواب الشرط نعد، لاحظ فعل مضارع مجزوم من جواب الشرط، والفاعل نحن، الشيك الأعراب السهل. أي نعم، ما معناها؟ إن تعودوا لقتال المسلمين نعد لهزيمتكم، في كلام محذوف، تعودوا نعود، تعودوا نعود، لكن تعودوا لإيش ونعود لإيش؟ ها التقدير يا كفار قريش، إن تعودوا لقتال المسلمين مرة ثانية نعد لهزيمتكم. طبعا الجماعة ما تأدبوا بعد ما مات أبو جهل، حكمهم مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان وقتها كان كافر وكان عنيد، بعدين صار صحابي رضي الله عنه بعد فتح مكة، طبعا أنا بحكي على أحد وبعدها. فكفار قريش ما تأدبوا، عادوا لقتال المسلمين في أحد، فعاد الله لهزيمتهم، هزموا في أحد. ما تقول الصحابة دفع ثمن غالي، صح، لكن من النهاية كان درس للمسلمين، درس كبير. بعدين في الخندق أبو سفيان جاب معاه آلاف جيش مع اليهود وغطفان وغيرهم، وربنا هزمهم مرة ثالثة وحمى المسلمين. وبعدين كان في الحديبية، وبعدين كان في فتح مكة، وبعدين كان في حنين، هذا كل زمن النبي عليه السلام. وبعد النبي عليه السلام شوف الجهاد الصحابة كم معركة كان فيها، وهكذا. فهذه الجملة جملة شرطية، إن تعودوا لقتال المسلمين نعد لهزيمتكم. من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. تلحظ معنا أنه لما جاب جواب الشرط قال نعد بنون العظمة، طبعا المتكلم هو الله مفرد أحد صمد، لكن قال نعد بضمير النون، نون العظمة، المتكلم يعظم نفسه سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يشير إلى قوته عز وجل التي تهزم الكفار وتحطم قوة الكفار، تحطم قوتهم. أيضا هذه جملة ثالثة في الحرب النفسية، ثلاث جمل شرطية وحرب نفسية. أول جملة أنتوا دعيتوا الله والله استجاب لكم وهزمكم، والجملة الثانية ننصحكم ما تحاربوش أحسن لكم، توقفوا أحسن، ما رديتوا علينا ورجعتوا للحرب نهزمكم مرة ثانية وثالثة ورابعة. ماشي معهم الآية خطوة خطوة عشان تحطم معنوياتهم نهائيا. القرآن حريص على تدمير إرادة القتال عند الأعداء حتى يستسلموا. والعجيب يا سادة يا كرام أن الأعداء في أيامنا تعلموا هذا المعنى من قرآننا وصاروا يحاربون نحن فيه، وصاروا يحاربون نحن فيه. الأعداء الآن اليهود فلسطين الأمريكان وغيرهم بيهاجمونا على أساس الحرب النفسية، وبيطلعوا الطيارات بتنزل من الجو منشورات مناشير، وما في داعي من المقاومة، ما في فائدة لا تقاوموا، وانتوا على الجهتين ضايعين ضايعين، احسن انكم استسلموا ومش عارفين وكذا. فتعلم الكفار المعاصرون في ايامنا هذه الحرب النفسية من قرآننا، وصاروا يحاربوا عربنا فيها، ولما عربنا يبتعد عن قرآننا تكون مشكلة كبيرة، مأساة. فلا يعرفون كيف يواجهون أعداء الله تعالى. نحن الأولى أن نواجه الكفار بهذه الحرب النفسية القرآنية. ربنا قال لهم إن تعودوا نعود، إيه جاب لهم؟ فعل مضارع، فعل مضارع. تتذكر معايا الكلام على اليهود في سورة الإسراء، عشان بس تعرف جمال القرآن وعظمة القرآن، لما حكى على اليهود بعد الإفساد الثاني، عسى ربكم أن يرحمكم، وبعدين إن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. هناك حكى مع اليهود ماذا قال لهم؟ وإن عدتم عدنا. حكى مع قريش وإن تعودوا نعد. فكر لحالك ما حكمت هناك ماضي وهنا مضارع، بدأ تفكيرها. إن عدتم عدنا لبني إسرائيل بالإفساد الثاني، إن تعودوا نعد لقريش، حقيقة هذا معنى مقصود. نعم. ولهذا نفس سورة الأنفال بعدها بكم من آية ماذا قال؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. نفس الشيء، آية رقم 38. المهم إذا هنا يعني كما قلنا كلما عادوا لحرب القرآن يعود الله لهزيمتهم، والآية هذه متجددة مستمرة حتى قيام الساعة. ما من أمة كافرة أو جيش كافر يحارب هذا الدين ويعود لقتال هذا القرآن، فإن الله تعالى يعود إلى هزيمته وإلى قصمه والقضاء عليه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم الآن فكر لي الجمل الشرطية الثلاثة، هل هي بنفس التعبير ولا بينها فرق؟ اسمعها. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فعل الشرط هو هو مضارع صح، والجوابين جملة فعلية ماضي. الجملة الثانية وإن تنتهوا فهو خير لكم، فعل الشرط مجزوم مضارع، لكن الجواب إيش؟ جملة اسمية. تغير ولا ما تغيرش؟ تغير. الجملة الثالثة وإن تعودوا نعد، تعود فعل الشرط مضارع مجزوم، والجواب ايش؟ جملة فعلية فعل مضارع. مرة يقول جاءكم الفتح، ومرة يقول فهو خير لكم، ومرة يقول نعد. شو بتسمي هذا؟ القرآن يتفنن في التعبير. ثلاث جمل شرطية ما في واحدة زي الثانية أبدا، مش زيها. لتقف معنا على الإعجاز التحليلي الرائع في كتاب الله. العجيب في الجملة الثالثة أنها في غاية الاختصار، كلمتين وبس، إن تعودوا نعود بس، فيش غير هيك. أما الأولى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، خمس كلمات. الثانية إن تنتهوا فهو خير لكم، خمس كلمات. الثالثة إن تعودوا نعود، حذف الجوة، حذف كل اللي بالنص. المعنى كما قلنا قبل قليل، إن تعودوا لقتال المؤمنين نعد لهزيمتكم. فلماذا الجملة الثالثة جعلها مختصرة؟ المعركة انتهت، ربنا قسمهم انتهى، فسرعة المعركة ناسبها اختصار الجملة وحذف بعض كلماتها ليقر هذا المعنى، وهي سرعة القضاء على الكافرين بتقرير هذه السنة الربانية. فحذف الكلمات هنا إن تعود نعود مقصود لمجال الإسراع في هزيمة الكفار وتحطيم معنوياتهم. وتدبر معنا عظمة كلام الله سبحانه وتعالى. لسه بعدنا في شأن ثالث، الجملة الرابعة أيضا في تحطيم معنويات الكفار، ماذا قال فيها؟ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. الآن ما جابها جملة شرطية، جابها جملة منفية، خلص الشرط وجاب جملة فعلية جديدة. لاحظ، ولن تغني، الواو حرف استئناف مش عطف، جملة جديدة. لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. كلمات بسرعة نحللها، لن حرف نفي، طبعا لماذا؟ للمستقبل، مش هيك؟ للمستقبل. لم تدع المضارع ماضي ولن بتخليها للمستقبل. تغنية مضارع منصوب بلن، عنكم خطاب الكفار، فئتكم فاعل مؤخر والكم مضاف إليه، شيئا مفعول به، ولو كثرت جملة شرطية. ما معنى لن تغني؟ لن تدفع، لن تنفع، لن تنفع. الفئة حكيناها في الآية السابقة، في درس سابق، في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، في آل عمران، أسف، آل عمران في فئتين التقتا. نعم، الفئة المجموعة من الكفار، مجموعة من الكفار. هنا ماذا قالوا؟ فئتكم لن تنفعكم ولن تنصركم ولن تدفع عنكم عذاب الله. لن تنفع ولن تغني ولن تدفع. لاحظ معي، الكفار كانوا يعتزون بقواتهم، كفار امبارح وكفار اليوم، عندنا جنود عجيبين، المارينز هذول اللي يعني مشاة الأسطول اللي مش عارف وين، بيعتزوا بجنودهم، عندنا طائرات ودبابات وصواريخ ومش عارف وين، اللي هو بيقولوا عندنا حرس الحدود وعندنا مش عارف وين والمركابة ومش عارف وين، سواليف كلها حطها بالخلج، وهكذا وهكذا، بيعتزوا بقوتهم، بيقول لهم هذه فئتكم وقوتكم عند حاجتكم إليها لن تغني عنكم شيئا، شيئا المفعول به، لن تدفع عنكم عذاب الله، لن تنصركم على المسلمين مهما ملكتم من قوة. هذه كمان أسلوب آخر في تحطيم معنويات الكفار، اربطها مع ما قبلها، لن تغني. ماذا ترى؟ بيقول لهم في الماضي في ميدان بدر انهزمتم، جاءكم الفتح، ها انهزمتم، في المستقبل أيضا لن تغني عنكم شيئا. إذن حاصرهم في الماضي وحاصرهم وين؟ في المستقبل. فالجماعة خايبين ماضي وخايبين مستقبل، لأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى. لاحظ معنا التركيز على هذه المعاني في جمل هذه الآية. أي نعم، اشترى في هذه الدلالة أخرى لما قال لن تعت المستقبل ولن تغني عنكم، فيها إشارة إلى نقطة مهمة، وهي حكينا أكثر من موضوع سابق في أكثر من مجال، وهي أن القرآن يراهن على المستقبل، حتى لا تنساها، القرآن يبشر بالمستقبل المشرق، القرآن يعطي المسلمين أمل كبير، لأن المستقبل لدينهم في كل جيل، في كل جيل، والقرآن يعطي يأس عند الكافرين، يقول لهم ما في فائدة، ما لكم مستقبل، ما لكم مستقبل. لاحظ معي، لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت. تأمل معي، الصحابة لما سمعوا الآية هذه، لما سمعوها كان الصحابة يوقنون أن المستقبل لهم، هم عايشين مع النبي عليه السلام. فتحرك الصحابة في الفتوحات، في جهاد الشام والعراق، في المعارك كانوا يحاربوا وعندهم يقين 100% أنهم سينتصرون، أن المستقبل لهم. القرآن الكريم ملأ نفوس الصحابة أمل بالمستقبل، قلوا لا تخافوا، بس اتحركوا شوية وجاهدوا شوية والإسلام سينتصر، سينتصر، أنتم ستار لقدر الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي، مش بس الصحابة، هذا خاص فيهم، في كل أجيال الأمة المسلمة القرآن يراهن على المستقبل. مسلموا هذا الزمان يقول لهم لا تخافوا، فإن المستقبل لكم على شرط أن تكونوا مجاهدين في سبيل الله، بس قوموا شوية وتحركوا شوية وجاهدوا في سبيل الله قليلا والباقي على الله سبحانه وتعالى. لا بد من صفتين ذلكم قاعدين وتقولوا المستقبل لنا، إذا أنتم ما قمتم بواجبكم في غيركم أحسن منكم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهنا الآية تريد أن تعطينا حقيقة أن المستقبل لنا وأن الكفار في زماننا ليس لهم مستقبل. لماذا؟ لأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى، والكفار لا يصمدون في حربهم مع الله، مهما ملكوا من قوة لا تقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. لا كفر أمس ولا كفر يوم ولا كفر غدا في حربهم لدين الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا حقيقة. لما قال شيئا، لاحظ الجملة في الآية، لن تغني عنكم فئتكم شيئا، شيئا نكرة مفعول به طبعا، وارد في سياق النفي ولا لا؟ لن تغني شيئا. ومن قواعد فهم القرآن، من صيغ العموم في القرآن النكرة في سياق النفي. تعلم قواعد فهم تفسير، تعلم قواعد مش بس تفسير. النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لن تغني نفي شيئا نكرة. شو معناه؟ يعني مش رايحة قوتكم يا يهود ويا صليبيين لن تعطيكم واحد في الألف من الفائدة أمام بأس الله، أمام بأس الله. لا تغتروا بالمهلة، الله أعطاكم مهلة قصيرة، أعطاكم مهلة سنة سنتين وخمسة وعشرين وخمسين، وبعدين إذا أتاكم بأس الله تعالى ما بتنفعكم قوتكم أبدا. إخواني، إذا كان على المستوى يعني حركة بسيطة جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى في أمواج تسونامي تبعت عبارة عن بس كم من ثانية بسيطة، وجت الأمواج بارتفاع 60 متر واخذت كل اللي قدامها. فلما لو ربنا أراد تدمير أمريكا يعني ما بتأخذ منه عبارة عن إشارة سريعة ربانية كن فيكون، وبعدين بعطل كل اللي عندها. ما تستغربش، ما تستبعدش، ليس هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فقط ربنا يريد الأمة تستحق النصر، أمة المجاهدة، أجيال نصر وجهاد. عندما يأتي هؤلاء فأن الأمر يكون هين بعد ذلك بسيط أمام قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. ليس هذا غريبا ولا مستحيلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا مهما لك من قوة فإنها لن تنفعهم شيئا حتى لو كان واحد في الألف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. وذلك ماذا قال بعدها؟ قال ولو كثرت. هذا مرتبط مع الجملة الرابعة. لو كثرت، الواو حرف عاطف على اللي قبلها، ولو حرف شرط، وكثرت كثرة فعل ماضي مش هيك، والتاء تاء ايش هنا؟ تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث، والفاعل يعود على الفئة، تقديرها ولو كثرت فئتكم. كثرت فئتكم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، التقدير هكذا: لو كثرت فئتكم فلن تغني عنكم شيئا من الله. لو كثرت قوتكم لن تغني عنكم شيئا. كما قلنا هذه الجملة الشرطية بتاعت لو، هذه حطمت باقي معنويات الكفار في مراهنة على المستقبل. طبعا لو حرف امتناع لامتناع، مش هيك؟ لو كثرت امتناع لامتناع، يعني لو كثرت قوتكم لن تغني عنكم شيئا. ايش معنى امتناع الامتناع؟ ايش معنى يمتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط؟ لن تغني عنكم شيئا حتى مهما كانت كثيرة. كما قلنا هذه عبارة عن تحطيم لمعنويات الكفار تحطيما نهائيا. فماذا بقي لهم؟ هذه الجملة الرابعة. طيب، هات لي الجملة الخامسة: وأن الله مع المؤمنين. هذه وين؟ حصن المسلمين. أعطى الكفار 4 جمل وكلها خطاب من الله للكفار: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، خطاب، وإن تنتهوا فهو خير لكم، خطاب، وإن تعودوا نعود، كمان خطاب، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، خطاب. خلص خطابهم، الآن أعطاهم آخر ما عنده في تحطيم معنوياتهم. إيش قال لهم؟ وأن الله مع المؤمنين، آخر جملة. الواو كمان حرف استئناف، والجملة جديدة، طبعا جملة بسيطة اسمنا وخبرها، أن توكيد نصب، الله اسم له في الجلالة منصوب مع المؤمنين في المتعلقة بخبرها وخلاص، أن الله حافظ للمؤمنين كائن مع المؤمنين وهكذا، فالله مع عباده المؤمنين. هذه الجملة عبارة عن تعليل لما قبلها. كيف تعليل؟ فقد يسأل سائل لماذا الله هدم الكفار ولماذا توقفهم خير لهم ولماذا إن عادوا يعود لهزيمتهم، لماذا قوتهم لم تنفعهم أمام الله، لماذا ولماذا ولماذا؟ الجواب لأن الله مع المؤمنين. خاتمة للآية في مناسبة تامة لها، ختام متناسق مع موضوع الآية، الله مع عباد المؤمنين، فإذا كان مع المؤمنين فإنه لن يكون مع الكافرين، إنه مع هؤلاء ومع هؤلاء مستحيل مستحيل. الآن شو بيقولون؟ اليهود بيقولوا الله معانا، وأمريكان بيقولوا الله معانا، وقبلها أبو جهل كان يقول الله معانا، طلع الله مش معاه ولا معهم كمان، لاحظ معي. وإذا هنا إذا كان مع المؤمنين فإنه لن يكون مع الكفار، إذا هذا عبارة عن تعليل لما قبلها، نصر الله المؤمنين لأن الله تعالى معهم ولهذا قصم أعداءهم. هذه كمان سنة ربانية مضطردة، لاحظ معي، تعطينا الآية هذه إشارة إلى حقيقة قاطعة وسنة ربانية مضطردة، أن الله دائما مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية. هذه الجملة الرابعة في تحطيم معنويات الكفار، فماذا يبقى للكفار من إرادة أو عزيمة أو معنويات في صراعهم المؤمنين طالما يعرفون الجمل الأربعة في هذه الآية؟ هم قد لا يعرفونها، لكن أنت يا مسلم يا من تحفظ هذه الآية وهذه السورة لما تفهم حقائقها ودلالاتها فإنك تعرف كيف تصنف أعدائك، ويعلمك القرآن كيف تحطم معنوياتهم، وكيف تشن عليهم حربا نفسية عامة أن تتفز بإذن الله تعالى وتواجه أعداء الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا الكلام فأقول الله مع المؤمنين، الإيمان هنا شرط لمعية الله سبحانه وتعالى، والإيمان معناه هو الاستقامة على شرع الله. اللي انت عارف إيمان أهل السنة والجماعة في العقيدة شيك غلطوا، الإيمان اعتقاد ونطق وعمل، عقيدة قوية، نطق باللسان، أعمال صالحة على شرع الله تعالى، التزام منهج الله تعالى. إذا حقق هذا وكانوا مؤمنين، أمة مؤمنة مجاهدة متحركة على مستوى الأمة، لحظة ما قال مؤمنين أراد المجموع الإيماني، الأمة المؤمنة المتحركة بمنهج الله تعالى، طالما هم مؤمنون سيكونون مجاهدين، سيكونون مخلصين، سيكونون صادقين، سيكونون عاملين متحركين، وبهذا يكون الله تعالى معهم فينصرهم على أعدائهم بحكمته وقوته سبحانه وتعالى. هذا أخي الكريم وقفات مع الآية 19 من هذه السورة، نختم بها كلامنا في يومنا هذا، وبارك الله بكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.